نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوعنا هو الكلام حول قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وهذه الآية الكريمة وردت في آخر سورة البقرة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولم يبق بعدها من سورة البقرة إلا آية واحدة. هاتان الآيتان، الآية الأخيرة والآية التي قبلها من سورة البقرة، لهما فضيلة خاصة. فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا فرفع بصره إلى السماء. سمع نقيضا أي صوتا، فرفع رأسه إلى السماء فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا باب فتح لم يفتح من قبل قط، ونزل من هذا الباب ملك. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وآخر آيتين من سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها، لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. هاتان الآيتان من أجلهما ومن أجل سورة الفاتحة أنزل الله ملكا خاصا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يخبره بفضلهما. ونزل هذا الملك من باب في السماء لم يستحق إلا من ذلك الحين. وكل هذا دليل على أهمية هاتين، على أهمية هاتين البشريين اللتين بشر بهما هذا الملك، وهما فاتحة الكتاب وهاتان الآيتان اللتان في آخر سورة البقرة. الآية الأولى من هاتين الآيتين هي هذه الآية التي نحن بصددها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الجزء من الآية لا نفرق بين أحد من رسله هو الذي سوف نتكلم حوله. إن محمدا عليه الصلاة والسلام جاء خاتما للأنبياء الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام. جاء محمد عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من الكتب، ومصدقا كذلك للرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب. وجاء عليه الصلاة والسلام مؤمنا بسائر الكتب التي أنزلت من عند الله جل وعلا، ومؤمنا بجميع الرسل الذين بعثوا من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام وجميع من آمن به لا يفرقون بين أحد من هؤلاء الرسل، فكلهم أنبياء الله، وكلهم جاءوا بالهدى والنور من عند الله جل وعلا. لقد كان اليهود ينكرون نبوة عيسى صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود والنصارى معا ولا زالوا ينكرون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن في الإسلام لا نفرق بين الرسل، نؤمن بالأنبياء جميعا، ونعتقد أن كل نبي بعثه الله جل وعلا إلى قومه لكي يبين لهم الحق ولكي يهديهم إلى صراط الله المستقيم. وكان جميع الأنبياء يبعثون في أقوامهم، ولم يبعث نبي لجميع الأمم إلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فقد بعث للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء نبيا للجن والإنس، وآمن به من كتب الله له الهداية من الجن والإنس. وقد ذكر القرآن أن نفرا من الجن صرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه القرآن فآمنوا بهذا القرآن من أول وهلة، لما يحمله هذا القرآن من عجب، بل سموا القرآن ذاته عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا النبي الكريم عليه أزكى الصلاة وأزكى التسليم هو أخ لسائر الأنبياء. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء إخوة كأولاد العلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يقرر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف أن الأنبياء إخوة، وأنهم أولاد علات، وأولاد العلات هم الذين يكونون من أب واحد، ولكن أمهاتهم شتى، يتزوج الرجل عدة نساء فتلد له هؤلاء النساء أولادا عديدين، فجميع هؤلاء الأولاد رغم أنهم من أمهات وزوجات متعددات إلا أنهم يسمون إخوة لأن أباهم واحد، فكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شبههم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التشبيه، قال أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى أي أممهم شتى، فأمة نوح غير أمة إبراهيم، وأمة صالح غير أمة هود، وأمة شعيب غير أمة موسى، وهكذا. أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يجمعهم جميعا دين واحد هو دين الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، فجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإسلام دين جميع الأنبياء، كلهم بعث بهذا الدين. يقول الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من رسول إلا جاء بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله إلا الله، وهذا هو الإسلام. قد توجد بعض الاختلافات في فروع التشريع عند الأنبياء. يقول الله سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا في باب التشريع التفصيلي، التشريع التفريعي. أما في باب العقيدة فإن العقيدة واحدة، وإن توجه الدين واحد، فالدين كله رأسه لا إله إلا الله، وجميع الأنبياء جاءوا بذلك، وغايته أن يعبد الناس ربهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بهذا، فأمهاتهم شتى لكن دينهم واحد، فهم كأولاد العلاج وهم إخوة، لا يجوز التفريق بينهم أبدا. الكافرون كما رأينا يفرقون بين أنبياء الله ورسله. ماذا صنع اليهود مع بعض أنبياء الله ورسله؟ لقد قتلوهم، وذكر القرآن فعلتهم النكراء هذه، ذكر أنهم قتلوا عددا من الأنبياء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. لقد قتل اليهود أنبياء الله وآذوه، وكان من ضمن من آذوه موسى صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه كبير أنبيائه، آذوه إيذاء متنوعا، رغم أنهم كانوا يرون بأم أعينهم آيات الله تجري على يد هذا النبي. على سبيل المثال لما نجاهم الله من فرعون وأغرقه في البحر ورأوا آية شق البحر أمام أعينهم، بل مروا في طريق يابس في البحر، قال الله لموسى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. مروا على هذا الطريق، ومر بعدهم فرعون فأطبق عليه الماء وغرق. رأوا هذه الآية، وبمجرد أن تجاوز البحر ماذا قالوا؟ يحكي القرآن عنهم ما قالوه. قال تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعطفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا، كأنهم لم يعرفوا التوحيد ولم يروا آيات الله تترى. لقد رأوا آيات وهم في مصر، رأوا آية العصا عندما التقفت كيد السحرة وآمن السحرة ذلك الإيمان العزيز، وألقوا ساجدين بمجرد أن رأوا آية موسى. ورأى بنو إسرائيل بعد ذلك مع فرعون وقومه الآيات الكثيرة. يقول الله سبحانه: أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. كل هذه الآيات رآها بنو إسرائيل، ومع ذلك يطلبون من موسى أن يجعل لهم إلها لم يعرفوا بعد إلههم إلى الآن. هذه طبيعة بني إسرائيل، هذا موسى. وصفة إله موسى من قبل بني إسرائيل عديدة، من ضمن ذلك أنهم قالوا له: أين الله جهرة؟ قال: فأخذتهم الصاعقة. فقال له على هذا الطلب الغريب العجيب، ثم أحياهم الله. قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد أن أخذتهم الصاعقة أحياهم الله. من ضمن هدايهم لموسى قصة البقرة: قتل قتيل فلم يعلموا من قاتله، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة لكي يبين لهم من هو القاتل. فدخلوا مع موسى في حوار فيه تعلق: ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا. وفي النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون. كذلك دعاهم موسى إلى أن يدخلوا الأرض المقدسة، أرض فلسطين، فلم يستجيبوا لموسى. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يريدون أن يتم الأمر بكل يسر وسهولة، إذا خرجوا دخلنا. أين الابتلاء؟ أين نجاحكم فيه؟ أين الجهاد؟ في النهاية قالوا لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقاحة زائدة. فموسى من شدة الألم قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فوصمهم بالفسق. قال الله: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، حرم عليهم دخول الأرض المقدسة 40 سنة. قال: يتيهون في الأرض. حكم عليهم بالتيه في شبه الجزيرة سيناء، فاستمروا في التيه هذه المدة. ومات موسى صلى الله عليه وسلم، ومات من قبله أخوه هارون وهم في التيه. فجاب الله دعوة موسى، قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فمات موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. ورغم ذلك استمر بنو إسرائيل في شبه جزيرة سيناء، وآتاهم الله المن والسلوى، وكانت نعم الله كثيرة عليهم، ولكنهم في أغلبهم لم يكونوا يشكرون هذه النعم، ولم يسلم موسى من الإيذاء الشخصي له.
اتهم موسى بأنه آدر أي منتفخ في خصيتيه، أي أن خصيتيه منتفختان. جرأة يعني كيف يتجرؤون وكيف يستجيزون بأنفسهم أن يتكلموا في النبي إلى هذا العدد. وفي الحديث المتفق عليه أن الله برأ موسى من هذه التهمة الحقيرة أو من هذا الإيذاء الحقير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. أخذ موسى يغتسل ذات مرة وقد خلع ثيابه، فهرب الحجر بثيابه، كان وضع ثيابه على حجر فهرب الحجر بثيابه، وأخذ موسى يجري خلف الحجر لكي يأخذ ثيابه. وهذه معجزة، هذه معجزة لموسى أن يهرب الحجر. فأثناء جريه رآه بنو إسرائيل فرأوه كأحسن خلق الله، ليس فيه أي عيب، فكان ذلك أبلغ رد على هؤلاء الذين لوثوا أنفسهم بإيذاء نبي من أنبياء الله من أولي العزم. فشأن أهل الكتاب هو هذا، إيذاء أنبياء الله لم يسلم منهم هؤلاء الأنبياء، ولما جاء عيسى صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم كذلك، وتآمروا عليه مع الرومان الذين كانوا محتلين لفلسطين، تآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه ولكن الله نجاه منهم. قال الله تعالى: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. فقتلوا الشبه وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى، فرحون لأنهم قتلوا نبيا من الأنبياء في نظرهم، ولكن الله نجاه منهم. قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فهؤلاء أهل الكتاب لا ينظرون إلى الرسل نظرة الاحترام، لا ينظرون إليهم نظرة التعظيم التي هي مطلوبة. يتكلمون على سليمان ويصفونه بأنه ساحر، وقد رد الله عليه لأن سليمان نبي. يزعم اليهود بأن سليمان إنما جمع الشياطين لأنه ساحر، ويشبهونه بالسحرة المنحطين الذين يكفرون بالله ثم يخضع لهم الشياطين نوع حضور، وإن كانت الحقيقة هي العكس، أن الشياطين يتسلطون عليهم، الشياطين يفعلون بالساحر الأفاعيل، لا يستجيبون له مرة حتى يستجيب لهم مرات، وحتى يهينوه مرات، فيشبهون نبيا من أنبياء الله بالسحرة. سليمان عليه السلام آتاه الله ملكا وسخر الله له الشياطين تحت سيطرته بأمر من الله جل وعلا، لأنه دعا الله فقال: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كانت الريح مسخرة له يحمل عليها جنوده وتتجه به حيث شاء، والشياطين أيضا سخر له الشياطين، والشياطين كل بناء وغوار، من الشياطين من يبني ومن الشياطين من يغوص في أعماق البحار، الشياطين كل بناء وغوار، وآخرين مقرنين في الأصفاد الذين لم يكونوا يستجيبون لأوامر سليمان كان يكبلهم ويقيدهم في الأصفار في القيود. قال الله تعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمثل بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لكن اليهود يزعمون بأن سليمان كاهن، فكذبهم الله. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين أشاعوا هكذا أن سليمان إنما ملكهم بالسحر، هذه فرية كبرى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما كان لسليمان أن يكفر وهو نبي فيصبح ساحرا، لأن الساحر كافر، وسليمان لا يمكن، معصوم، نبي معصوم لا يمكن أن يقع في هذا ولا في أقل منه. يتهمون لوطا بتهم، يتهمون داود بتهم، يتهمون نوحا بتهم. هكذا شأن اليهود. أما نحن أهل الإسلام فإننا نعظم الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بهم ونعظمهم ونعتبرهم إخوة. ولذلك عندما يساء إلى أي نبي فإن المسلمين لا يحتملون ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث المتفق عليه لما علم أن اليهود يصومون يوم عاشوراء؟ قال: نحن أحق بموسى منهم. لماذا؟ لأننا مؤمنون وهم كافرون، وموسى بريء من الكافرين، وسائر أنبياء الله بريئون من الكافرين. فنحن أهل الإيمان أحق بموسى وأحق بسائر الأنبياء. ولذلك قام الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وأغرق فرعون في البحر. فهذه ذكرى نعتز بها نحن أهل الإيمان. وأما هؤلاء الكافرون فإن اعتزازهم غير معترف به، لأنه يشوبه ما يشوبه من الضلال والانحراف والكفر، فلذلك ليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وكذلك الحال بالنسبة لعيسى، عيسى صلى الله عليه وسلم، نحن أحق به من النصارى. النصارى يزعمون أنه ابن الله، وهذه كلمة كبيرة كبيرة ليست سهلة. يقول الله تبارك وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فعيسى صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وليس ابن الله كما يزعم هؤلاء المجرمون. وأول كلمة قالها عيسى وهو لا زال صبيا بالمهد، ماذا قال؟ كما حكى القرآن، قال: إني عبد الله، ولم يقل إني ابن الله، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا النبي الكريم لم يمت بعد، بل رفع إلى السماء وسوف يموت في آخر الزمان، سوف ينزل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله عنه وعن نزوله هذا: وإنه لعلم للساعة. فهو من علامات الساعة. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد ليس ابن الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل جعله الله مثلا إذ خلقه من غير آدم لقد خلق من قبله آدم من غير آدم ولا أم فلا يعجز سبحانه أن يخلق عيسى من غير أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه أي عيسى لعلم للساعة فلا تمترن بها سينزل عيسى في آخر الزمان ويكذب هؤلاء الذين يزعمون أنهم أتباع له يكذبهم في كفرهم في صليبهم في أكلهم للخنزير فينزل فيكسر الصليب لأن الصليب زيت لم يطلب عيسى صلى الله عليه وسلم وسوف يقتل الخنزير الذي يأكله هؤلاء وسوف يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك سوف يقتل الدجال هذا الدجال الذي هو فتنة عظيمة ليس كمثلها فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة كما ورد في الحديث الصحيح من يزيل هذه الفتنة روح الله وكلمته عيسى هو روح الله أضافه الله إليه إضافة تشريف فهو روح الله كما يقال بيت الله وناقة الله إضافة تشريف وهو كلمة الله لأن الله خلقه بكلمة كن فعيسى صلى الله عليه وسلم يقتل الدجال ثم يموت بعد ذلك ويصلي عليه المسلمون يموت كما يموت سائر الأنبياء فديننا أننا لا نفرق بين أحد من رسل الله نؤمن بهم جميعا وعندما أشيء إلى محمد عليه الصلاة والسلام تحرك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أساءوا أولئك الأوغاد في الدنمارك أساءوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام بأن رسموا ما يزعمون أنها صورة تعبر عنه كذبوا وخسئوا الرسم عندنا في الإسلام حرام لا يجوز رسم الكائنات الحية لا يجوز رسم الإنسان والحيوان والأحاديث في النهي عن تصوير الإنسان والحيوان كثيرة وفيها أشد الوعيد فيها اللعن وفيها أن هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة فكيف إذا تجرأ واحد ليس فقط على هذا الحرام الذي هو الرسم وإنما تجرأ على رسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا حرام بجانب الحرام الأول كيف إذا أضاف إلى هذين المحرمين حراما ثالثا وهو الاستهزاء هذا الاستهزاء ليس حراما فحسب وإنما هو كفر استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام كفر لو فعل ذلك مسلم لكفر وارتد ولكانت عقوبته القتل حتى لو قال تب فإن التوبة لا تنفعه عندنا قال العلماء لأن هذا حد في حق الإنسان، وهذا الإنسان من هو؟ إنه سيد البشرية، إنه محمد عليه الصلاة والسلام، ليس إنسانا كسائر الناس، إنه إمام الأنبياء، صلى بهم إماما في ليلة الإسراء والمعراج، صلى بإخوانه الأنبياء جميعا، هم إخوة يصلون خلف إمامه، لا يوجد أحد منهم له موقف النشاز، صلوا جميعا خلف محمد عليه الصلاة والسلام إخوة، أمهاتهم شتاوت منهم واحد فصلوا وراء نبي واحد. هذا النبي لا من سخر منه فقد ارتكب جرما عظيما لحده القتل. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا فالأمر إليه يمكن أن يعفو عنه، وقد عفى عليه الصلاة والسلام عن بعض من آذاه، كما هو الحال في ذي الخويصرة الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه الكلمة لا يليق أن توجه إلى نبي، لا يليق أن توجه إلى إمام الأنبياء، قال من يعدل إن لم أعدل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام تغاضى عنه. وعبد الله بن أبي قال لئن رجعنا كما حكى القرآن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كلمة كفرية، ولكن الرسول تغاضى عنه. وفي بعض المواقف، لأن السياسة الشرعية كانت تقتضي هذا، في بعض المواقف لم يتغاضى الرسول عليه الصلاة والسلام عمن آذاه، فكعب بن الأشرف كما في الحديث المتفق عليه قال عنه من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، فاتجه إليه مجموعة من المؤمنين وقتلوه. عبد الله بن خطل لما آذى الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح أمن الرسول عليه الصلاة والسلام سائر قريش، ولكنه لما بلغه أن ابن خطل متعلق بأسفار الكعبة لم أمنه لأنه آذى رسول الله، فأمر بقتله وهو متعلق بأسفار الكعبة. اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام ميت، وليس عندنا خبر أنه عفى عن أحد من هؤلاء الذين يسيئون إليه. الإساءة إلى محمد عليه الصلاة والسلام هي حق لهذا النبي العظيم، وهذا الحق حتى لو تاب صاحبه فإن توبته عندنا لا تقبل، قد تنفعه بينه وبين الله إذا علم الله صدقه، لكن إذا استهزأ أحد بمحمد عليه الصلاة والسلام من المسلمين فإنه يقتل، يقتل حقا. فالرسم للإنسان حرام، رسم الرسول عليه الصلاة والسلام حرام ثاني، الاستهزاء بالرأس برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كفر، وهذه والعياذ بالله جريمة شنعاء اشتد لها العالم الإسلامي، تحركوا من أجل نبيه الذي أمرهم الله تبارك وتعالى أن يعظموه وأن ينصروه. قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. التعذير بمعنى التعظيم، التعذير من كلمات الأضداد، قد تأتي بمعنى الإهانة وتأتي بالعقل بمعنى التعظيم، وهي هنا بمعنى التعظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. وتعذروه، التعذير بمعنى التعظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام كل المؤمنين يحبونه، ولا يقبل إيمانهم إلا بأن يحبوه أكثر من أولاده وأمواله ووالديه وأنفسه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي مسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. وفي البخاري أنه قال لعمر: لأنه لا يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه، فقال له عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. هذا هو موقف المؤمنين من محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الموقف من سائر الأنبياء. الأنبياء لهم حرمة: لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية دليل واضح، نحن لا نفرق بين الرسل، كما نعظم ونعزر ونوقر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فكذلك نعظم ونعزر ونوقر سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن بعض النصارى يرسمون عيسى في أوضاع غير لائقة، وبعضهم يمثلونه في التمثيليات بصورة غير لائقة. المسلمون يجب عليهم أن يدافعوا عن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي من أنبياء الله، ولا يجوز أن يسكت على هذه الجريمة، فهي أيضا جريمة شنعاء. لا نفرق بين أحد من رسله. وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحن نؤمن بهم جميعا، ونعتقد أن من كفر بواحد أو آذى واحدا فكأنه كفر بالجميع وآذى الجميع. يقول الله سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال الله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء هم الكافرون حقا. إن أهل الكتاب كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد وصف عندهم بالأوصاف الكاملة التي لم تدع مزيدا لمستزيد. قال الله سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل يشك أحد في ابنه، في أوصافه، في مميزاته؟ أعرف الناس بالولد هو الأب والأم، فكذلك أهل الكتاب يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام من كثرة الأوصاف التي في التوراة والإنجيل عنه، وإن كانوا يتجاهلون الآن. تجاهلهم هذا إنما هو سخرية واستهزاء، وإلا فهم يعرفونه حق المعرفة، يعرفونه حق المعرفة. ولذلك واحد منهم وهو مالك الهار درس رجالات العالم فاستخرج من بينهم 100، قال: هؤلاء هم الذين يعتبرون أكثر الناس فعالية في التاريخ، أكثر الناس فعالية في التاريخ. فاختار هؤلاء 100، وكان من ضمنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك عيسى صلى الله عليه وسلم. فلما جاء يفاضل بين هؤلاء 100 ويريد أن يقدم الأول منهم، لم يجد أحدا أحق بهذا المقام وبهذه الرتبة، لم يجد إلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فجعله الأول. رغم أنه كافر، رغم أنه نصراني، لكن الحقيقة ألجأته إلى ذلك، فعبر عن هذه الحقيقة. والآخرون لو أنصفوا لكانوا مثله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. يكتمون هذا الحق وإلا فهو واضح عندهم. ليكتمون الحق وهم يعلمون. إننا نؤمن بجميع الأنبياء ونعظمهم، ولا يمكن أن نسمح، لا يمكن أن يسمح أهل الإيمان وأهل الإسلام بإيذاء أي نبي من الأنبياء. يقول الله في إيذاء محمد عليه الصلاة والسلام: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وكذلك الذين يؤذون أي نبي آخر، لأن الله يقول: لا نفرق بين أحد من رسله. هؤلاء الأنبياء سلموا جميعا في آخر الزمان لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أنه أنهم في بيت المقدس فهم جميعا خلفه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. هذا عهد أخذه الله على جميع الأنبياء، أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم أنهم يؤمنون به وينصرونه. قال: لتؤمنن به، اللام لام القسم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أخذتم على ذلكم عهدي؟ قالوا: أقررنا. هكذا جميع الأنبياء. وقد جاء محمد عليه الصلاة والسلام وكان نبي آخر الزمان. الأنبياء جميعا لو افترض أنهم أحياء لوجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن ينصروه، لوجب عليهم ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وغيره: وقد رأى عند عمر رضي الله عنه شيئا من التوراة. كان عمر يظن أنه قد أحسن بأن أخذ ذلك الشيء من التوراة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما حل له إلا أن يتبعني. لو كان موسى على قيد الحياة لما جاز له إلا أن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن الآية التي قرأناها تذكر بأن موسى وغيره من الأنبياء قد أخذ عليهم هذا العهد باتباع النبي الذي يأتي فيما بعد. وعيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا من قبل، ولذلك فإنه يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فقد جاء دين محمد عليه الصلاة والسلام لكي يجعل من أركان الإيمان الإيمان بالكتب السابقة والإيمان بالرسل السابقين. ومع ذلك جاء ديننا أيضا لينسخ ما جاء به الرسل السابقون. هذه أيضا حقيقة لا بد من الإيمان بها لئلا يتشتت الناس، لئلا يتبلبل الناس، لأن الكتب السابقة قد فرغت وما جاء به الأنبياء السابقون قد بدل، ولأن الله تبارك وتعالى له أن ينسخ، له أن يشرع ما شاء. لذلك شرع لنا هذا الشرع. قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مطبقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فديننا بالكتاب والسنة مهيمن على ما جاء به الأنبياء السابقون. لذلك لا بد أن نأخذ ما جاءنا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة بقوة. قال الله لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر كذلك لأمته. لا بد من أن نستمسك كما استمسك هو عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نستقيم كما استقام هو، فاستقم كما أمر. فنحن في إيماننا بالأنبياء السابقين وبالكتب السابقة نعتقد كذلك أننا لا بد أن نكتفي بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع أتباع الأنبياء السابقين لا بد أن يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن يتبعوا القرآن والسنة، وأن يكتفوا بذلك، وأن يتركوا ما سلف من التوراة والإنجيل، أن يتركوا ذلك، لأن الله جل وعلا لا يقبل منهم إلا هذا. قال الله سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. قامت الحجة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بأنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. والله يقول: ومن يبته غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنالك من الجهلة من يظن أن النصارى وهم على دينه وأن اليهود وهم على دينه أنهم مؤمنون، جهلة. بعضهم يحمل شهادة الدكتوراه، وقد قرأت هذا في كتاب لأحدهم، يعتبر اليهود مؤمنين ويعتبر النصارى مؤمنين، مع أن الله جل وعلا كفرهم ما داموا لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفرهم الله جل وعلا، ومع هذا يزعم هذا وأمثاله أن هؤلاء لا زالوا مؤمنين. فلا يتمنى أحد من كوننا نؤمن بالأنبياء السابقين وبالكتب السابقة أننا نعتقد أن من استقر على ما جاء به موسى أو على ما جاء به عيسى أنه مؤمن. لا، لا يكون مؤمنا إلا إذا اتبع هذا النبي. الذين يتبعون، هكذا يقول الله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. من هو الأمي؟ إلا محمد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلا بد لكي يقبل من هؤلاء دينهم، لا بد لهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوه. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله. من هم؟ اليهود والنصارى. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، لأي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مدح للذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، يعني قالوا آمنا بالقرآن، إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالدين السابق هو أيضا الإسلام، وجاء الدين اللاحق وهو الإسلام، أمرنا الله باتباع الدين اللاحق، فنحن كذلك نؤمن به ونتبعه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين لأنهم كانوا على الحق السابق ثم التحقوا بالحق اللائق. وقد مدح الله النصارى الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والذين اتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام من النصارى كثير، أما من اليهود فهم قلة. ولذلك قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لكن بعض الناس أيضا يفهم هذه الآية على غير ما ترمي إليه، يظن أن النصارى بشكل عام أقرب للمسلمين، والآية تتحدث عن النصارى مخصوصين هم الذين أسلموا. قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم تشركين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا مثل لنصارى آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ليست بكل النصارى، فالنصارى الذين هم أقرب مودة هم الذين يعرفون حقيقة محمد عليه الصلاة والسلام فيؤمنون به. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فمحمد عليه الصلاة والسلام جاء في آخر الزمان، وجاء مصدقا للكتب السابقة وللأنبياء السابقين، ويدعو للإيمان بالكتب السابقة وبالأنبياء السابقين، ولكنه جاء بما ينسخ ما جاء به الأنبياء السابقون. فهذه الحقيقة لا بد من أن تكون حاضرة في الأذهان. لا نبتغي غير شرع الله شرعا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلو جاءنا النصارى بأي شيء من إنجيله، أو جاءنا اليهود بأي شيء من توراتهم، فلا نقبله، لأن قرآننا يكفينا ويكفيهم. فكيف إذا جاءنا اليهود والنصارى بخرافات؟ كيف لو جاءنا اليهود والنصارى بمقررات وضعية كحقوق المرأة، كالديمقراطية، كمكافحة الإرهاب؟ كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، ضلالات. هل نتبع ما جاءنا من هؤلاء؟ هل سيهدينا هؤلاء وقد ضلوا؟ هل سيرشدنا هؤلاء وقد انحرفوا؟ من الأدرى بالحق، أنحن أم هم؟ نحن أمة عرفت الحق وعرفت النور وعرفت الهدى، والمفروض ألا نقبل غير ما جاءنا من عند الله، بل المفروض أن ننشر هذا الهدى وأن ننشر هذا النور، لا أن نستقبل منهم. نحن نقول في كل ركعة: غير المغضوب عليك ولا الضالين. يذكرنا الله بضلالهم وأنهم مغضوب عليهم في كل ركعة، ومع هذا يوجد فينا من يتلقى منه، يتلقى من المغضوب عليهم ويتلقى من الضالين. ليس عندنا ما يكفي، عندنا أنظمة دقيقة مفصلة. هذه الأنظمة حكمت العالم 1400 سنة، وكل العالم يشهد لهذه الأنظمة، بل هم هؤلاء كانوا في عصور الضلال وأخذوا منا، أخذوا منا من الأندلس ومن غيرها. اليوم نعود فنأخذ منهم؟ نعود بالله من ذلك. يقولون الديمقراطية هي قمام الأمان وهي خيار لا رجعة فيه، نحن لا نريد الاستبداد. إسلامنا ينهى ويمنع من الاستبداد، إسلامنا عنده نظام سياسي لا مثيل له، إسلامنا عنده الشورى، والشورى جزء من النظام السياسي الإسلامي. هل نحتاج إلى أن نستورد؟ وحب المرأة، المرأة لا يعرفون لها حقا، إنها سلعة، إنها جسد. إذا أرادوا أن يعلنوا عن الحذاء أو عن إطار السيارة أتوا بالمرأة، هل هؤلاء يعرفون حقوق المرأة؟ المرأة إذا كانت أما لا يعرفون لها حقا، إذا صارت عجوزا يرمون بها في داخل ملاجئ العجزة، وإذا كانت شابة فإنها جسد يعبثون به لا أكثر ولا أقل. أفنأخذ من هؤلاء الذين يعيشون كالحيوانات والعياذ بالله؟ لا يطمئن أحدهم إلى الولد أنه ولده من كثرة انتشار الفواحش، حتى عزفوا عن الزواج وحتى كادوا أن ينقرضوا مجتمعاتهم، أصبحت في سن الشيخوخة الشباب فيهم قليل نتيجة لقلة النسل. فهل يعرف هؤلاء حقوق المرأة؟ المفروض أن نعقل. الهدى كل الهدى عندنا. إذا كان الإسلام قد نسخ الكتب السماوية، نسخ التوراة والإنجيل، أفلا ينسخ القوانين الوضعية والمقررات الوضعية كالديمقراطية وما شابهها؟ نسخ كتب السماء ولم ينسخ مقررات الأرض؟ نعوذ بالله من الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخي على طريق الحق هنا الخط الشريف.
لقد غيروا
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك الله الذي أحسني له. والكافرون كما قال الله عنهم: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هؤلاء الكافرون بشكل عام بعضهم أولياء بعض، واليهود والنصارى كذلك بشكل خاص بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. وعندما قاطع المسلمون الدنمارك وجدنا الاتحاد الأوروبي يقف مع الدنمارك ويقول: لا، يجب أن لا تشعر الدنمارك لأنها معزولة. ولذلك كل ما ثبت لنا أنه صناعة دنماركية، ولكنه وضع عليه اسم آخر، يعني قدر باسم الاتحاد الأوروبي، فيجب علينا مقاطعته. وأما القول بمقاطعة الجميع فربما يصعب على بعض الناس. وعلى كل حال لو أمكننا ذلك لا بأس، من استطاع أن يقاطع هؤلاء بشكل عام فلا بأس، لكن لا نريد أن نضيع خصمنا الأول. أرادوا هم أن يشتتوا كما قال أبو جهل: هاتوا من كل قبيلة شابا فيضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. قال أبو جهل: هذه المؤامرة من أجل قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، فنجاه الله منها. هؤلاء يريدون أن يشركوا أكبر عدد ممكن من الدول مع الدنمارك لمناصرتها حتى لا تتضرر، لكننا نحن سوف نصر على مقاطعتها حتى يعني يؤثر فيها إساءتها للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل دولة ثبت عنها كذلك أساءت فعلينا أن نقاطعها، وإذا استطعنا أن نقاطع هؤلاء فذلك هو الأصل. الأصل ألا نكون محتاجين إلى هؤلاء، لأن حاجتنا إلى هؤلاء توقعنا في الحرج الشرعي. كيف لو قطعوا عنا هذه المواد ماذا سنصنع؟ يقول الله سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل ما أوقعنا في الحرج فعلينا أن نتجنبه. فهذا حرج، وأي حرج؟ أن تكون سلعنا الأساس من عند هؤلاء. المفروض أن نعتمد على أنفسنا، عندنا الإمكانات، عندنا المواد الخام، عندنا الزراعة، عندنا ما نستطيع به أن نكتفي اكتفاء ذاتيا. ولكنه التخاذل ولكنه اللامبالاة في ولاة الأمر، وإلا فلو أن المسلمين نسقوا فيما بينهم لم احتاجوا إلى غيرهم. فنحن ندعو إلى التنسيق فيما بيننا، ونحرص ما استطعنا أن نقاطع بضائع هؤلاء، ولا سيما أولئك الذين يبارزوننا بالحرب، الذين يشكلون تحالفا ضد المسلمين، الذين يشكلون تحالفا للإساءة كذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المفروض.
يقول السائل: نحن لا نشك في كفرهم، لكن لماذا قبل الرسول أصحابه أن يعيش اليهود والنصارى في الدولة الإسلامية على دينهم، وقبل منهم الجزية فقط واعتبروها مهر ذمة لهم ما لنا وما ولهم وعليهم ما علينا، وقال ودفعوها وأمنوهم على كنائسهم ومعابدهم وهم على أديان باطلة منسوخة؟
الإسلام فرق بين الحربيين منهم وبين أهل الذمة والمستأمنين. فالحربيون الذين يحاربوننا، وهذا طبعا حرب أن يسيئوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه حرب، وأي حرب أن يتحالفوا أيضا ضدنا ويشكلوا قوات التحالف ويهاجمون ديار المسلمين، هذه حرب. الإسلام أجاز أن نعاهدهم وأن يكونوا تحت ذمتنا إذا خضعوا لأحكام الإسلام وإذا دفعوا الجزية. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما معنى وهم صاغرون؟ أي وهم خاضعون لأحكام الإسلام. أهل الذمة يرضون بالقانون الإسلامي، يرضون بالأحكام الإسلامية، نترك لهم كنائسهم، نترك لهم معابدهم، لكن بشرط ألا يعارضوا القانون الإسلامي، فلا يظهروا مثلا خمرا ولا فسادا ولا يسيئوا إلى الإسلام ويدفعون الجزية. لا بد من الجزية والصغار، فالإسلام سمح لهم بذلك. إذا عاشوا صاغرين في ديار الإسلام فلا بأس، يخضعون للقانون الإسلامي ويدفعون الجزية، وقد عاشوا 1400 سنة على هذا المنوال، والإسلام لم يظلمهم، لم يظلمهم أبدا. وانظروا كم الفرق بين هؤلاء الذين هم أهل الذمة الذين عاشوا تحت الدولة الإسلامية وبين المسلمين، وبين المسلمين الذين ظفر بهم الصليبيون. ماذا صنع الصليبيون بالمسلمين في الأندلس؟ أبادوهم عن بكرة أبيهم، رغم أن الأندلس كانت دولة إسلامية على مدى 8 قرون، على مدى 800 سنة، حتى صارت دولة عربية. ماذا صنع بها الصليبيون؟ أبادوا المسلمين جميعا، إلى درجة أن بعض المسلمين من شدة الخوف كان يتنصر، فما كانوا يصدقونهم، كانوا يقتلونهم بعد أن يتنصروا إلى هذا الحد. لكن انظروا إلى النصارى في مصر يعيشون إلى اليوم منذ 1400 سنة، إلى النصارى في بلاد الشام يعيشون إلى اليوم، إلى النصارى في العراق، إلى النصارى في تركيا، في سائر بلاد المسلمين، المسلمون يعاملونهم بالعدل. أما المقولة بأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ليس هذا صحيحا. هذا الحديث لهم ما لنا وعليهم ما علينا، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه العبارة بعض الناس يسوقها خطأ في اليهود والنصارى بأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ليس هذا صحيحا. الله يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا نظلمهم، لكن لا نساويهم بالمسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ليس هذا صحيحا. لا نساويهم بالحقوق السياسية، ليس لهم تولي المناصب في ديار الإسلام، لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعمر رضي الله عنه لما وجد أن أبا موسى كما روى البيهقي، وجد أن أبا موسى اتخذ كاتبا نصرانيا، قال: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله، لا تقربوهم وقد أبعدهم الله،
والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا بأس أن يتاجروا، لا بأس أن يصنعوا، لا بأس أن يعيشوا فيما بيننا، لكن أن يكونوا مثل المسلمين لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لقيتم اليهود والنصارى في طريق فاضطروهم إلى أضيق. طبعا ليس هذا امتهانا عنصريا، لا، لما يحملونه من عقائد فاسدة. نحن نضغط عليهم بهذا لكي لصالحهم، لكي يدخلوا في الإسلام، لأن الإسلام سعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة. فنحن نضغط عليهم ليس ضغطا عنصريا، بدليل أنهم لو أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. لو كان الضغط عنصريا لما كان الأمر كذلك. انظروا الضغط العنصري في أمريكا، لأنه أسود يبقى أسود ولو كان نصراني، ولذلك يعاملونه معاملة الدون. أما نحن في الإسلام فلا، إذا أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا، لكن إذا بقي نصرانيا أو يهوديا فلا بد أن يبقى تحت الصغار، لا نبدأه بالسلام وهكذا. فهذا هو حكم الإسلام فيهم، ويعني لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذه نظرة الديمقراطية التي تسوي بين المسلم والكافر، صوت هذا كصوت هذا، تسوي بين العالم والجاهل، بين الصالح والطالح. هذه هي الديمقراطية المستوردة في ديار المسلمين. أما الإسلام فلا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لكن لأنه لا إكراه في الدين، الدين محله القلب، فلو أكرهت شخصا سيظهر لك شيئا ويبطن شيئا آخر. ذلك الإسلام لا يتعامل مع الناس بالإكراه، يدعوهم فإن أجابوا فبها ونعمة، وإلا يجيبوا يدفعون الجزية ويخضعون لأحكام الإسلام ويكونون صاغرين.
قال الله تعالى: ذلك لأن منهم كشيشين ورهبان. من هنا هل تدل على التبعيض؟ وهل يختلف المعنى هنا؟
نعم، هي من للتبعيض. الله كما قلنا مدح طائفة من النصارى وقال: منهم، منهم هؤلاء القسيسون. ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ماذا قال بعد ذلك؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء، هذه الآيات في نصارى، آمنوا. النجاشي رحمه الله آمن في الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك هنالك نصارى آخرون آمنوا. فالآية في هؤلاء، وهؤلاء هم بعض النصارى، فمن للتبعيض فعلا. والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.